هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل بدأ مخطط نزع سلاح المقاومة بغطاء رسمي لبناني؟ ومن يخدم هذا القرار فعليا؟ هل أصبحت السيادة اللبنانية رهينة للإملاءات الأمريكية؟ وأين تقف القوى السياسية من هذا الارتهان؟ هل يفجر التصدع داخل كيان الاحتلال معركة كبرى؟ أم أن الصراع الداخلي فيه أخطر من أي جبهة خارجية؟ سلاح المقاومة بين التجويع في غزة والتجريد في لبنان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المراسلة وإرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. والمزيد يمكنكم متابعته عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. تتصاعد نبرات الإخضاع في غزة ولبنان مع تلويح رئيس وزراء العدو توسيع العمليات في القطاع بموازاة قرار الحكومة اللبنانية حصرية السلاح بيد الدولة على أرضية إملاءات الاحتلال في الورقة الأمريكية على مستوى ساحة غزة. في الوقت الذي يتصاعد فيه تهديد الاحتلال داخل القطاع، تتواصل أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات العدو وسط مؤشرات على توجه رئيس الحكومة نتنياهو نحو توسيع رقعة العمليات والتلويح علنا بإمكانية فرض حكم عسكري مباشر على القطاع. وفي مقابل هذا التصعيد، تتعالى في الأوساط السياسية والعسكرية داخل الكيان أصوات تحذر من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى فشل إعادة الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة، ويقود إلى مأزق أمني طويل الأمد واستنزاف ميداني يصعب احتواؤه. وإلى الساحة اللبنانية، حيث أجمع محللون على أن الحكومة بقرارها حصرية السلاح نجحت بإحداث شرخ وطني كبير بسبب الاستخفاف بالأصول في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة، فيما اعتبر حزب الله القرار بمثابة حرمان لبنان من سلاح مقاومة العدو، ما يؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الصهيوني-أمريكي عليه، ويحقق للعدو ما لم يحققه في عدوانه. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ضد سلاح المقاومة في الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء، أصدر حزب الله بيانا قال فيه إن حكومة الرئيس نواف إسلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدت إلى اتفاق يلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان. أضاف حزب الله إن هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة نفسها الذي ورد في الفقرة الخامسة منه، وتلتزم الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقررة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. وأكد حزب الله في البيان أن المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة. واعتبر حزب الله أن قرار الحكومة جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي توم براك، وهو ما ذكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره بإعلان الرئيس سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش بالورقة الأمريكية وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وهذا القرار يحقق مصلحة العدو الإسرائيلي بالكامل ويجعل لبنان مكشوفا أمامه من دون أي ردع. وقال حزب الله لقد ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني بقوله عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يكرر الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. كما اعتبر حزب الله أن ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع السياسية والأمنية التي تقف خلف قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة؟ هل يمكن اعتبار هذا القرار مقدمة لتغييرات استراتيجية في بنية السلطة والسلاح داخل لبنان؟
أولا لا شك بأن ما تقوم به الحكومة اللبنانية الآن هي ورقة أمريكية فرنسية إسرائيلية، وهي تربخ بهذا الأمر لبن فرحان يعني المبعوث السعودي وإلى طرات يعني، وحتى هي تربخ يعني لما يقوم به سموتريتش يعني وزير المالية الصهيوني الذي يهدد دائما اللبنانيين بالضرب وبالقتل، ويقول دائما أن لا رجوع لأي لبناني إلى لبنان إلى الحدود مع فلسطين على الأراضي اللبنانية. ونرى أن هذه الحكومة لا تقوم بأي عمل جدي او لا تقوم حتى بشكوى الى 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 مجلس الامن يعني, ولا تقوم باي كلام. هذا هو المطلوب منها يعني فعلا, ان يعني ولا حتى ترفع الصوت يعني على على مرأة من الولايات المتحدة ومجلس الامن. يجب ان تقوم كل يوم ويومين وكل اسبوع برفع شكوى ضد هذه الانتهاكات التي وصلت الى اكثر من 4000 انتهاك يعني, حتى حتى اليوم 4000 حوالي 50 انتهاك يعني. نرى بان هذه الحكومه يعني بدات تظهر شيئا فشيئا عن عن خطتها الاساسيه التي بدات بها منذ 6 أو 7 أشهر. ولكن انا يعني كما قال بالامس او بأول من امس نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني في جلسات, عندما اعترض احد الوزراء على موضوع حصيه السلاح, قال له يعني هل لم يمكن ان نحصر السلاح والطائرات الإسرائيلية تحلق وتضرب في لبنان؟ قال له يمكنك أن تتصدى لها بشكل من ال يعني آسف أن أقول بشكل استهزائي يعني. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يستهزئ من الوزير ويقول له يمكنك أن تقوم أنت بالتصدي لهذه الطائرة يعني الإسرائيلية التي تقوم بالاعتداء على لبنان يعني. فهناك يعني صراع مأزق عميق نشهده منذ أول من أمس, ولا سيستكمل اليوم. و أريد أن أقول لك اليوم نحن أيضا في مأزق كبير يعني, لأنه الحكومة اللبنانية ستجتمع بعد لحظات يعني, ومن المرجح أن يقوم المكون الأساسي في الدولة اللبنانية مكون الشيعي بوزرائها الخمسة بالانسحاب من هذه الجلسة. وإذا انسحب الوزراء اللبنانيون من الجلسة ستواجه هذه الحكومة مأزق الدستوري ومأزق ميثاقي يعني, لأنه ميثاق العيش المشترك أساسا هو أساس من أسس الدستور اللبناني.
نعم. طيب كيف يمكن تفسير توقيت هذا القرار في ظل ما تشهده المنطقة من توترات, وماذا يعني ما الذي يمكن أن يربط القرار اللبناني بالمواقف الأمريكية أو الضغوط الإقليمية والدولية؟
يعني اولا نحن نعلم اذا ذهبنا يعني عده اشهر الى الخلف نعلم بان هذه الحكومه رئيس هذه الحكومه جاء باراده وبتشجيع وبمباركه امريكيه سعوديه. وهو من المؤكد بانه لن يقوم بطرح خطته او الخطه الامريكيه يعني او الخطه السعوديه التي يتبناها 100% في اليوم الثاني او الثالث لولي الحكومه. فهو يمشي بهذا الموضوع وخطوه. الان دقت ساعه الحقيقه, وهو يريد ان يقول بان يعني للاسف بحجج معينه الدول لن تساعدنا, العالم لن يساعدنا, طالما هناك سلاح والله طالما هناك دول داخل الدوله, كلام يعني كلمه باط يعني من اساسها يعني. ومن الطبيعي ان يعني الميثاق الامم المتحده يعني اعطي الشعوب ان تقاوم يعني, ولكن هذا القاضي الدولي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يعني للاسف الذي كان رئيس المحكمه العدل الدوليه يقوم بامور تتماهى وتتماشى وترضخ للسياسه الامريكيه. الان بدات الامور تتكشف 100%, وما قلناه منذ تولي الرئيس سلام للحكومة اللبنانية وما قلناه منذ 3 أشهر بدأ ينجح. أنا الآن بشكل واضح يعني الحكومة يعني هم يعني يقومون بتنفيذ الخطة الإسرائيلية الأمريكية الفرنسية دون أي ممانع ومن دون أي حتى تعديل. هناك يعني صف استسلام من قبل هذه الحكومه للمقترحات ولفرض ورقه براك.
طيب ما اوجه الشبه والاختلاف بين الطرح الحالي حول حصريه السلاح في لبنان واتفاق 17 من ايار 1983؟ هل هناك خشيه حقيقيه من تكرار سيناريو مشابه؟
من الممكن أن يكون هناك سيناريو مشابه. نعم, أن سؤالك في محله, لأننا نحن نشهد نفس هذه الأمور تحدث الآن. بالأمس كان أمين جمعي رئيسا للجمهورية, الآن رئيس جوزيف عون هو رئيس للجمهورية. بالأمس كان شفيق الوزير رئيسا للوزراء, الآن نواف سلام رئيسا للوزراء. ولكن الحال الشعبية الموجودة الآن هي نفس الحالة التي شاهدناها في 17 أيام. الكل مستسلم للورقة الأمريكية، الكل مستسلم للورقة الإسرائيلية، يقول الجميع يقول ما في اليد حيلة، ماذا يسعنا أن نقول، يجب أن نرضخ وإلا ستقوم إسرائيل بضرب ويعني الطيح. وكأن يعني كما قلت منذ قليل، وكأن يعني للأسف رئيس الوزراء اللبناني يهدد بالطائرات الإسرائيلية أنه ماذا يقولون أن نعمل إذا لم نوافق، فإن الطائرات الإسرائيلية جاهزة لتقوم بالغارات على الجنوب وعلى أقصى البقاء وعلى بيروت وإلى ذلك، فيجب أن نرضخ وإلا إسرائيل ستضرب. وكأنه بشكل أو بآخر هو يهدد بالطائرات أو يهدد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، يعني وإلا إذا لم يوافق على هذه. لا لا لا، يعني الحياة وقفت عز. نعم. يجب أن نقف لا لكل
طيب دكتور
الأمريكية الإسرائيلية.
طيب كيف تفسرون موقف حزب الله وحركة أمل وقوى وطنية أخرى في سياق العلاقة بين المقاومة والدولة؟ هل تعكس هذه المواقف قطيعة مع الدولة أو محاولة لإعادة تعريف العلاقة معها باختصار لو سمحت؟
نعم. أولا مفترض اليوم في هذه الجلسة تكون جلسة تصحيح المسار، يعني الرئيس بري منزعج جدا من إداء الحكومة، الحزب مصداء، هناك توجه لانسحاب من الحكومة، أو هناك يعني توجه لانسحاب المكون الشيعي، وهذا يضر بالحكومة ويضر بلبنان أكثر من أي شيء آخر. يجب أن تعيد الحكومة النظر فيما قامت به أول أمس، لأن الأمور يعني تتجه إلى الأسوأ. ولكن حتى لا نقول بأن المكون الشيعي أو الثنائي الشيعي أو الثنائي الوطني هو من يقوم، فهناك يعني إذا قمنا بإقصاء الدولة اللبنانية نرى أن الأكثرية اللبنانية هي ضد ما قامت به الحكومة بالأول من أمس، يعني والكل يريد أن للمقاومة أن تتصدى، لأن هذه الورقة الوحيدة القوية بيد لبنان تفاوض عليها. يعني من عجب أن يتبنان بورقة القوة التي يجب أن يفاوض عليها في حال كان يريد أن يقاوم أو يساوم، ورقة المقاومة هي الورقة الأساسية التي يجب أن تكون على طاولة المفاوضات مع الكيان أو مع الولايات المتحدة. بينما نرى بأن هذه الحكومة هي لا يريد أن تفرض رياض حارب المقاومة من أجل الولايات المتحدة وإسرائيل.
طيب ما في سياق إقليمي أيضا، ما دلالات تلويح الاحتلال باجتياح بري لشمال غزة رغم التحفظ العسكري؟ كيف يعكس ذلك التباين بين القيادة السياسية والعسكرية داخل كيان الاحتلال؟
من الواضح أستاذ الكريم أن هناك تنازع بين المؤسستين السياسية والأمنية.
نعم.
ولكن القصة ليست بهذه البساطة، يعني العدو من الواضح أن العدو يقرب من احتلال غزة وتهجير هدفه، والتهجير هو هدفا نهائيا لهذا الاحتلال، يعني ويعني يريد الدخول إلى مدينة غزة وبعض مخيمات المتقلوفة التي لم يدخلها يعني من قبل، يعني ويريد تكديد حوالي مليونين مواطن في مناطق ضيقة على الحدود مع مصر، حتى يعني مع سيناء، حتى يقول فيما بعد بأنه ممكن هؤلاء يعني الفلسطينيين أو الغزاويين أن ينسحب إذا أرادوا الأمان أن يصبوا باتجاه سيناء. الأمور في غزة ليست على ما يرام. اليوم نشهد تحرك لبعض أهل الأسرة في الزوارق التي اتجهت إلى شواطئ غزة.
نعم.
يعني لترفع الصوت في وجه حكومة نتنياهو بأننا يجب أن تذهب تجاه التسوية أو يعني إبرام اتفاقية مع غزة. ولكن أقول لك وأنا متأكد بأن هناك يعني العدو الإسرائيلي حشد حوالي يعني يريد أن يحشد ليس أقل من 4 أو 6 فرق كي يحتل كامل القطاع الناحية، وهو بحاجة مش أقل من 4 أو 5 أشهر ليحتل غزة بالكامل. وهذا سيكلفه العشرات والمئات من القتلى من الجيش الإسرائيلي. ولا ولا يعني أكاد أن أجزم بأن الكيان لا يستطيع تحمل هذه الخسائر.
طيب سؤال أخير دكتور علي، ما العوامل الميدانية التي تجعل القيادات العسكرية في كيان الاحتلال تتحفظ على عملية الاجتياح رغم دعوات السياسية لها؟ وهل يعكس ذلك اعترافا ضمنيا بقوة المقاومة باختصار لو سمحت؟
من المؤكد بأن قوة المقاومة يوما بعد يوم هذه المقاومة تثبت، يعني تثبت للعالم ولجميع الشعوب بأنها هي قوية وأنها تدافع عن أرضها، بينما هؤلاء يعني المرتزقة هم ليسوا أبناء الأرض، هم يقاتلون من أجل يعني من أجل تحقيق مكاسب سياسية لنتنياهو. ولكن للأسف إن يعني نحن لا نعتب كثير يمكن على الدول الغربية المتحدة، ولكن نعتب على هذه الدول العربية التي تشاهد المئات من القتلى الذين يسقطون في غزة يوميا، ولكن لا تحرك ساكن ولا تستطيع حتى إرسال يعني بعض المواد الغذائية لهؤلاء المئات الآلاف الجوع في غزة، بل هي تصف مع الكيان ومع الولايات المتحدة الأمريكية. من المؤكد بأن المقاومة هي متجذرة وأن غزة ستبقى وستصمد لن ترضخ لهذا الاحتلال الذي طال ويطول يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة معنا في هذا اللقاء، ونتابع معكم لقاءنا فلسطين اليوم، والساعة الآن 6:07 بتوقيت القدس المحتلة. تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على قطاع غزة لليوم 71 بعد 600 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، واضح أننا أمام تصعيد إسرائيلي خطير في هذا اليوم منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة. هناك نحو 40 شهيدا فلسطينيا وعدد كبير من الجرحى قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مراكز المساعدات في خيام النازحين وفي منازل المواطنين الفلسطينيين، بدءا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة في منطقة الشاكوش حيث مركز المساعدات الأمريكي، كان هناك شهيدان ونحو 30 جريح نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. في خان يونس ذاتها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة قرب ما يعرف بدير 19، هناك 6 من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، إضافة إلى أم وطفلتها في منطقة غرب مخيم خان يونس استشهدتا. هناك أيضا استهداف لمنزل لعائلة أبو سحلول، استشهد الأب والأم و3 من الأطفال، وتمكن المواطنين من انتشال جثماني شهيدين من بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس. في وسط قطاع غزة، هذا الوسط الذي يعتبر ضمن التهديدات الإسرائيلية، هناك على الأقل 15 شهيدا فلسطينيا، 4 منهم استشهدوا في قصف شقة سكنية في أبراج الصال في غرب مخيم النصيرات، المواطن أنس الجمل وزوجته و2 من أطفاله، إضافة إلى خيمة جنوب دير البلح لعائلة أبو رجيلة المواطن محمود أبو رجيلة وزوجته و3 من أطفاله، وأيضا 5 من المواطنين الذين كانوا يحاولون تلقي المساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة. أما هنا في مدينة غزة، المدينة التي تطلق إسرائيل تهديدات متواصلة ضدها بدءا من حي الزيتون الذي يجري إخلاؤه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإجبار الناس على النزوح منه، وصولا إلى الأحياء الغربية، مخيم الشاطئ تعرض للقصف واستشهد 3 مواطنين من عائلة الحديدي، حي الشيخ رضوان غارة إسرائيلية على شقة سكنية، هناك أيضا 3 مواطنين استشهدوا من عائلة زقوت، عدا عن الاستمرار في تدمير المنازل في شرق مدينة غزة في الشجاعية والقفاع والدرج وغيرها من مناطق مدينة غزة. معظم أنحاء مدينة غزة تتعرض للقصف. في هذه الأثناء يستمر نزيف الجوع في غزة، هناك طفلان ارتقيا نتيجة الجوع وسوء التغذية في المدينة اليوم، يصل عدد ضحايا الجوع من الأطفال إلى 100 منذ بداية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
لم يعد سوء التغذية المنتشر في قطاع غزة مجرد حالة مرضية عابرة، إذ إنه يؤدي إلى مزيد من الأمراض الخطيرة التي تصيب الفئات الهشة، ومن بينها مرض الشلل الرخو الحاد الذي يصيب أعصاب الأطفال فيؤدي إلى فقدانهم القدرة على الحركة، وتتضاعف مخاطره مع عدم توفر سبل تشخيصه وفقدان العلاج. كان مرض الشلل الرخو موجودا في غزة لكنه كان نادر الحدوث، تسجل حالة واحدة كل عام قبل العدوان، لكن الأوضاع الكارثية الناجمة عن العدوان والحصار ومن بينها انهيار المنظومة الصحية وانعدام الأمن الغذائي جعلت منه كابوسا يطارد عشرات العائلات الفلسطينية.
لم يعد سوء التغذية المنتشر في قطاع غزة حالة مرضية عابرة، إذ أنه يؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة كالشلل الرخو الحاد الذي بات طريقة جديدة لموت الغزيين.
الحالة اللي أنا مررت فيها اجت بشكل تدريجي وتسارع، يعني بشكل متسارع، توقف ايدين، توقف رجلين، توقف كل الأطراف تمام مع المفاصل، هذا ضعف النظر بشكل يعني شديد جدا. الأدوية لهيك حالة غير متوفرة طبعا، ومعابر مغلقة للعلاج بالخارج، والإنسان في هيك حالة هيكون صدقا هيكون أموره صعبة. الجهاز المناعي ضعف فجأة، هذا الضعف اللي تواجه له جسم بسبب المياه الملوثة والأكل الغير صحي وبقايا ومخلفات الحرب والغازات السامة المنتشرة في كل مكان. طبعا العدو يعني ما خلى مكان إلا اقتحمه أو ضربه أو كذا، فبالتالي كل قطاع غزة ملوث.
مرض الشلل الرخو من الأمراض النادرة كنا نتعرف عليها في قطاع غزة، كنا نسجل في أسوأ الأحوال 10 حالات على مدار العام قبل الحرب على قطاع غزة، وكان لدينا بعض العلاجات لهؤلاء المرضى. الآن بسبب عدم انعدام الصحة التامة والصحة العامة في قطاع غزة واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي أدى إلى ازدياد كبير في هذه الحالات. سجلنا خلال أقل من شهر أكثر من 80 حالة، وهذا عدد كبير جدا من طبعا من فئة الأطفال ومن فئة الشباب ومن كل الفئات العمرية. للأسف لا يوجد علاج لدينا لهم إلا في قطاع غزة الآن، لا يوجد لا IVIG ولا فصل البلازما عن هؤلاء الدم لهؤلاء المرضى. طبعا في منهم من توفي وهو على أجهزة التنفس الاصطناعي، ومنهم الآن ما جال على أجهزة التنفس الاصطناعي، ومنهم من ممكن يستمر مع هذا الشلل الرخوي إلى فترات طويلة ويصاحبه مدى الحياة، ومنهم من يتعافى. لكن الفرصة لدينا الآن شحيحة جدا، لا يوجد أي أدوية في قطاع غزة لعلاج هذا المرض.
هو سهم جديد يرمى من قوس التجويع ويصيب الفئات الهشة في غزة ليصبح كابوسا يلاحق الغزيين في ظل غرقهم في واقع صحي وبيئي هو الأصعب.
نبقى في غزة حيث تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهورا متسارعا نتيجة تفاقم سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني، إلى جانب الحصار المشدد المفروض على سكان القطاع منذ سنوات. وقد أدى الارتفاع الجنوني والمستمر في أسعار السلع الأساسية رغم ندرتها إلى تعميق معاناة المواطنين، خصوصا في ظل انهيار القدرة الشرائية وانعدام الموارد.
تجمع رحلة التسوق اليومية في غزة كل مشاعر العجز والحرمان والحسرة. مصدر البضائع المعروضة هنا المساعدات التي توزع عشوائيا أو تنهب، لذا فالأصناف محدودة والكميات شحيحة والأسعار مجنونة وموارد الناس معدودة.
بدأت حياتي من جديد على بسطة، زي ما انتم شايفين أوضاع البلد تعبانة، الناس ما ببيع هاي زي ما انت شايف صلصة بالمعلقة، صلصة بالمعلقة، سيرج زي ما انت شايفين بالجرام، كل 100 جرام بعشرة شيكل. الاشي غالي نار، الناس مش قادرة تشتري، مش قادرة تاكل. انا كاس صعب البسطة مش قادر اقلي حبة بطاطا، ابني بطلب مني حاجة اشتري له اياها مش قادر اجيب له.
والله بتطلع وبتتحصر وبتمشي، انت مش نفسك فينا في حد تاني قادر تشتريها اللي زي انا؟ والله ما انا قادر، والله ما انا قادر، وغير قيس على غير كثير، والله علبة لحمة ما دخلت علي.
كل شيء هنا يتجاوز المنطقة والمعقول، السكر والقهوة، الحليب وزيت القلي يباع بالجرام. الخضار التي تباع بالدولار هي طعام الأغنياء، 30 دولار سعر كيلو الطماطم الواحد، حبة التين بدولارين. يشتهي الناس رائحة الثوم والبصل، أما اللحوم والفواكه فتلك أحلام الصغار والكبار على حد سواء.
الناس هان في غزة مطحونة في كل الاتجاهات، في الحصول على المال، في الحصول على السيولة النقدية. من كان له دخل يعني بطل له دخل، فالحصول على المال أصبح مهمة شاقة جدا عشان تحصل على سلع بمهمة أشق منها وبأسعار تأكل ما تبقى من اللي حصلت عليه من السيولة.
تسقط في غزة عبارات الدعاية والترويج، لا رفاهية في التسوق ولا أسواق في الأسواق، حتى الأماكن أفرغت من أسمائها كما الحياة.
لم تغير عرضة المساعدات شيئا في واقع المجاعة، يعود منتظرو الزاد من مصائد الموت محمولين على الأكتاف، ويعود الأهالي من الأسواق محملين بالعجز والحسرة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نبقى في غزة، حيث لم تفلح محاولات العدو وداعميه في حرف الأنظار عن جريمة التجويع الممنهجة التي ترتكب بحق أهل القطاع، وذلك من خلال ادعاءات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا. فهذه المسرحية الإعلامية لا تخفي الحقيقة المؤلمة التي يعيشها أكثر من 2 مليون إنسان تحت حصار خانق وعدوان مستمر.
من الصباح من الساعة 6 ما صحبت لا بدور على كل اللي كنت نصح، والله ما بلق ولا يشوف روح زي بلق.
عند دموع هذا الطفل الغزاوي وجسده النحيل تسقط رواية العدو المضللة لكذبة انتهاء التجويع في قطاع غزة.
يا الله رحمتك يا رب شهداء.
هذا طيب الرجال يا شباب.
قصص كمائن قتل المجوعين لا تنتهي. هنا شاب يبكي الفقد والخذلان بعد أن انضم أخوه إلى قافلة شهداء لقمة العيش المغمسة بالدماء.
لقمة عيش هذه شايفين كيف نروح بنموت عشان لم الأكل الصغار، شايفين هذه لقمة العيش، شايفين يا عالم، شايفين يا عرب، حسبي الله وأنت نعم الوكيل.
صناديق المساعدات هنا كان يفترض أن تطعم المجوعين، لكنها تحولت إلى أغطية لأجساد الشهداء بعد استهدافهم من قبل الاحتلال عند إحدى نقاط توزيع المساعدات شمال القطاع. في الشوارع والأحياء الناس جوعى ومنهكون، وفي ساحات المستشفيات أمهات يبكين ويتفحصن وجوه الشهداء المجهولين علهن يجدن أحبابهن. أما هؤلاء الفتيات الصغار فقضين الليل يبحثن عن أمهن التي خرجت تنتظر دورها في مصائد الموت طمعا بكسرة خبز قبل العثور عليها جثة هامدة إثر استشهادها برصاص الاحتلال.
كل يوم نسمع شهداء، كل يوم نسمع جرحى، كل يوم على ايش؟ على ايش هذا كله؟ عشان نتفى الطحين، نتفى الجبنه، نتفى ايش؟ بدناش اياها، يوقفوا لنا اياها، الدول اللي برا بدها تدعمنا في الاكل وشرب بدناش اياها.
ما قيل عن ادخال مساعدات انسانيه الى قطاع غزه سواء عبر الشاحنات او الاسقاط الجوي لا يعد كونه حمله تضخيم اعلاميه تقودها سلطات الاحتلال في محاوله لتضليل العالم كما تؤكد يوميا الشهادات الحيه في القطاع.
والله يا جماعة لما أقول شهيد
نص ربطة خبز معفن. هذا اللي نزل من الطيارة قبل شوية غرب دير البلح.
صحيفة لوموند الفرنسية علقت على مشهد إنزال المساعدات جوا وأكدت في مقال لها أن ذلك لم ينهي المجاعة التي تسببها إسرائيل، بل هدفها فقط تهدئة الرأي العام أكثر منه تخفيف معاناة الفلسطينيين، مشيرة إلى وجود إقرار دولي بأن الإنزال الجوي أفشل طريقة لمساعدة المحتاجين.
في القلب يا فلسطين وفي دارك الملايين، لو أموت برصاصتين على أرضك يا هناي.
مش سايبك مش سايبك، أنا بطلك أنا ابنك، أستشهد على أرضك والله دموناي.
الله الله رفع.
طبت أوقاتكم بكل خير. في غزة أيضا وفي تطور لافت، دعا عدد من الخبراء الأمميين إلى تفكيك ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع، بعد توجيه اتهامات جدية لها بالضلوع في مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وأكد الخبراء أن المؤسسة أصبحت نموذجا مقلقا لسوء إدارة المساعدات الإنسانية وتسييسها، الأمر الذي يهدد بتقويض الثقة في المنظمات الإغاثية ويزيد من معاناة السكان المحاصرين. دعوات تفكيك المؤسسة جاءت في إطار تقييم أممي أشمل للوضع الإنساني في غزة، حيث تتزايد المطالبات بآليات شفافة ونزيهة لتوزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
كل المصائب اجتمعت في غزة، من لا يموت بالقصف والغارات والمجازر والجوع يموت أثناء انتظاره كيسا من الطحين أو رغيف خبز عند نقاط أقامها الاحتلال والأمريكي قبل أشهر بزعم التخفيف من الأزمة الإنسانية، فإذ بالأزمة تزداد سوءا. عشرات الشهداء والجرحى يسقطون يوميا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية وسط ظروف كارثية يفتعلها الاحتلال، تارة بإطلاق النار ورذاذ الفلفل اتجاه المواطنين، وطورا عبر إشاعات الفوضى والتي أدت إلى استشهاد 20 شخصا أثناء انقلاب شاحنة تحمل غذاء أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرضت للقصف ولم تؤهل للمرور، وهو الأمر الذي وضعه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع التي يتعمدها الاحتلال. أمام هذه المخاطر المحدقة التي يتعرض لها الفلسطينيون عند مراكز توزيع المساعدات، دعا خبراء أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية، وفي بيان مشترك رأى الخبراء أن هذه المؤسسة هي مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية في انتهاك خطير للقانون الدولي. ورأى الخبراء أن تورط استخبارات الاحتلال مع متعاقدين أمريكيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحة إلى إشراف دولي قوي وتدابير برعاية الأمم المتحدة، ولفتوا إلى أن تسمية المؤسسة بالإنسانية تزيد من المساعي الإسرائيلية التمويهية وتعد تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية. وأكد المقررون الأمميون ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية من خلال تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها. وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كشف في تموز يوليو الماضي أن إسرائيل قتلت أكثر من 1000 فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، 3/4 تقريبا بالقرب من نقاط للمنظمة.
في القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. أفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحمت المسجد المبارك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية في باحات الأقصى. الانتهاكات تأتي في توقيت بالغ الخطورة وسط دعوات صريحة من قادة الجماعات الاستيطانية لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض، ما يضع المسجد المبارك أمام تهديد فعلي وغير مسبوق في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي مريب.
وسط تصاعد مفاعيل الهجمات اليمنية على كيان الاحتلال وطريقه البحري،
خرجت فجأة جريدة كالكنيسة العبرية لتبرر سبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هجماته ضد اليمنيين بعد أشهر على إعلانه. إنه الصاروخ الذي أخاف ترامب، تقول الصحيفة العبرية، وتزيد إن قرار الرئيس الأمريكي وقف الهجمات ضد اليمنيين في مايو أيار الماضي جاء خوفا من نجاح صاروخ باليستي يمني في إصابة حاملة الطائرات USS ترومان في البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من ضرب للصورة الأمريكية العسكرية في العالم، خاصة أن USS ترومان تعتبر قوة ضاربة رئيسية ضمن مجموعات القتال البحرية الأمريكية. وإذ لوحظ تبني الصحيفة العبرية النفي الأمريكي لإصابة الحاملة المذكورة في أذار الماضي، رغم تأكيد القوات المسلحة اليمنية في حينها بإصابتها بشكل مباشر كما الحاملة أيزنهاور، إلا أنها علقت على تبرير ترامب قبول الاتفاق بأنه جاء استجابة لطلب مقدم من الجانب اليمني، وأشارت هنا إلى نفي صنعاء لهذا الأمر. وأرادت الصحيفة العبرية التذكير بأن حاملة الطائرات ترومان تعرضت إلى هجوم يوم 6 مايو الماضي، واضطرت إلى المناورة ما أدى إلى سقوط مقاتلة F-18 من على متنها في البحر، وأنه قبل أيام سقطت مقاتلة أخرى من الصنف ذاته في البحر خلال محاولة هبوطها على متن الحاملة نفسها. وهكذا وبحسب موقع كالكاليست العبري ونقلا عن مسؤولين في البحرية الأمريكية، فأن قادة البنتاغون حذر وقتها الرئيس ترامب من المخاطر المترتبة على استمرار الحملة الجوية على اليمن، مؤكدين له أن ظهور حاملة طائرات أمريكية متضررة وهي تسحب إلى الميناء كان سيشكل كارثة علاقات عامة لن تحتملها الإدارة الأمريكية.
نعم أحبتنا الكرام، هذا كان التقرير الذي أعدته زميلة رايا فرحات عن على صعيد الإسناد اليمني، حيث أقر صحيفة كالكاليست العبرية بفعالية الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات اليمنية والتي أدت إلى موقف مؤقت للهجمات الأمريكية على اليمن في شهر أيار مايو الماضي. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، سلاح المقاومة بين التجويع في غزة والتجريد في لبنان، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا الأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، وتحدث حول بدء مخطط نزع سلاح المقاومة بغطاء رسمي لبناني، ويعني من وراء هذا القرار، وكذلك السيادة اللبنانية التي أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية، وأين القوى السياسية وموقف القوى السياسية من هذا الارتهان، وأيضا التصدع داخل الكيان والمعركة الكبرى والصراع الداخلي الذي يعتبر برأي الكثيرين أخطر من أي جبهة خارجية. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر،
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.